إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، وصف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في كتابه قوله ومشقاته وأهواله وحال الناس فيه، وجاءت السنة تفصيلات كثيرة في هذا اليوم، وحذر الله تبارك وتعالى عباده من هذا اليوم العصيب العظيم. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا في مطلع السورة يحذر الله تبارك وتعالى به عباده جل وعلا من هذا اليوم العصيب. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فوصف الله تبارك وتعالى طول هذا اليوم وأنه يوم شاق، وقال عن مقالة الكفار فيه: هذا يوم عسر. قال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. كل أمر أخبر الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون له قرار، يكون كما أخبر الله تبارك وتعالى، وكل أمر مستقر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ثم قال جل وعلا: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فوصف الله تبارك وتعالى خروج الناس إلى هذا اليوم وأنهم كالجراد المنتشر، وأن مقالة الكفار فيه: هذا يوم عسر، يوم عسير. ومن أجل هذا اليوم أخبر الله تبارك وتعالى عن أهل البصيرة فيه أنهم يحذرونه بكل سبيل، كما قال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هذا للنار وهذا للكافرين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من نعيم المؤمنين فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني الأسباب التي بلغتهم إلى هذا المقام، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يعني أن هؤلاء الأبرار الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بهذه الدار، دار القرار، يشربون من كأس، يعني هذا خمرهم كان مزاجها كافورا، عينا صرفا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ذكر الله تبارك وتعالى أسباب ذلك فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فقد كان هذا حالهم في الدنيا، يوفون بالنذر يعني ما أوجبوه على أنفسهم طاعة لله تبارك وتعالى. والذين يوفون ما أوجبوه على أنفسهم لا شك أنهم قد أوفوا ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من باب الأولى والأحرى. قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور. فهذا خوفهم من هذا اليوم هو الذي حملهم على أن يقوموا بهذه الأعمال العظيمة التي أحبها الله تبارك وتعالى منهم، ووقاهم الله تبارك وتعالى شر ذلك اليوم. وجاءت السنة بكثير من التفصيلات في هذا، ومما جاءت به من ينجيهم الله تبارك وتعالى في هذا اليوم. فقد قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. هذا من النبي بيان بعد هذا البيان من الله تبارك وتعالى في عظمة هذا اليوم ومشقته وطوله وأهواله. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه يبين أن هناك أصنافا من المؤمنين يقيهم الله تبارك وتعالى شر هذا اليوم ويكونون فيه في راحة في ظل ظليل لله تبارك وتعالى. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذه 7 أصناف. أولها قال النبي إمام عادل، إمام عام حاكم عدل، ولا يكون العدل إلا بحكم الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى حكمه عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عدل، أقام دين الله تبارك وتعالى وحكم بما حكم به الله تبارك وتعالى، وأنصف من نفسه ودعا إلى الله تبارك وتعالى. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ليست له هن، وهذا مما يعجب منه. شاب، وفترة الشباب فترة طيش وفترة فورة وغليان، ولكنه نشأ في عباية الله تبارك وتعالى، وهذا يفيد أنه أدى ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، انتهى عما حرم الله تبارك وتعالى، حافظ على حدود الله، وهذا أمر عجيب. وقد قال صلى الله عليه وسلم يعجب الله من شاب ليست له كبوة، يعني ليست له كبوة، الكبوة هنا سقطة يعني في ذنب. فهذا أمر عجيب، شاب نشأ في عبادة الله أي ومات على ذلك، لا بد أن يكون مقتضى هذا أنه بقي على هذا، يعني على طهارته وقيامه بأمر الله حتى بقي على هذا، إما في حال الكبر وإما توفاه الله تبارك وتعالى وهو شاب ولم يرتكب ما يخرجه عن عبادة الله تبارك وتعالى. وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني رجل أحب آخر في الله لا يحبه إلا لله، وهذا من أشرف الأعمال، وذلك أنه قد الحب من أشرف أعمال القلب وأعلاها، وقد جعلها هذا العبد لله، فلم يحب من يحب من العباد إلا لله، وقد جعل النبي هذا أساس في الدين، قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، في من قال ثلاثة يعني من وجدهن فقد وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق في المساجد، وهذا معناه أن محبته ويعني قرة عينه أن يحضر الصلاة وأن يكون في المسجد صلاة الجماعة، هذا معناه أنه محافظ أبدا على صلاة الجماعة لا تفارقه، وأن قلبه هناك، وأنه لو يعني تأخر عن شيء من هذا فتأخر عن ما يحبه، تأخر عن قلبه الذي جعله في المساجد. ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، هذا يخاف الله تبارك وتعالى في السر وعند الشهوة وعند دعوة إلى الفجور ودواعيها القائمة، امرأة جميلة وذات منصب، فليست وضيعة وليست كذلك رديئة دميمة، وإنما يعني قد جمعت الصفات التي يعني يشتهيها الناس في مثل هذا، ولكنه قال إني أخاف الله، فالدعوة يعني هو لم يجتهد في هذا ولم يعني يتكلف، وإنما جاءته الدعوة من المرأة وهي بهذه الصفة، ومع ذلك فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق أخ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، يعني صدق في الخفاء، والصدق في الخفاء دليل الإيمان والصدق، لا يطلع عليها إلا الله، قال النبي ورجل تصدق أخفى يعني أخفى صدقته، ثم كان من مبالغته قال حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني أنه بالغ في الخفاء حتى كأنه لم يضع المال في يديه الاثنتين، وإنما بالغ فيه في أن لا يجعل أحدا قط يطلع عليه، بل لم يجعل يده اليسرى تطلع على ما أنفقته اليوم. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ورجل تصدق ورجل ذكر الله تبارك وتعالى خاليا ففاضت عيناه، وهذا كذلك من مخافة الله تبارك وتعالى في السر، فخاف الله تبارك وتعالى سرا ودمعت عيناه، دمعت عيناه لهذا اليوم العصيب لما ينتظر، دمعت عيناه لما أسلف من معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا قال له ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، قال واعظا ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، يعني في وقت يعني المحنة وفي فضول الناس فليكن بيتك سعة لك وابكي على خطيئتك. فهذا الذي ذكر الله تبارك وتعالى خاليا ففاضت عيناه، هذا هو من هؤلاء السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل. أقول وإن فاتنا يعني قد يفوتنا شيء من هذا، قد يفوتك أن تكون إماما عادلا وأن تكون شابا نشأت في عبادة الله، لكن لا يفوتنا بعض الأعمال فإنها ميسرة للعبد ما بقي، كأن يتصدق فيخفي صدقته، كأن يبكي على خطيئته، هذا من الأمور يعني المتاحة والباقية لكل أحد إلى يوم القيامة. أقول إن فاتنا أن نكون يعني بعض هؤلاء السبعة فلا يفوتنا شيء من بعضها الآخر، فإن هؤلاء أصناف وليست آحاد من الناس، فقول النبي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذه أصنافهم: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق في المساجد، هذا كذلك من المتاح، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فليجتهد الإنسان أن يكون له سر مع الله سبحانه وتعالى، سر مع الله من الطاعة لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، فإن هذا باب عظيم. عبادة السر باب عظيم، إذا كان لك سر من الله تعبد الله تبارك وتعالى، تخافه فتبكي، تتصدق ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، تعمل عمل من هذه الأعمال سرا لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، تريد بهذا الرب جل وعلا، هذا باب عظيم، وهو باب من هذا من المنجيات في هذا اليوم العصيب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم شيئا من ذلك، أستغفر الله لي ولي لكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم الكفار يرونه يوم القيامة بعيدا أنه لا يكون، ونراه قريبا، وأما هو فقريب. هذه يعني بيان الله تبارك وتعالى، وأن ما توعدون لآت، وكل آت قريب، مدام سيأتي فهو قريب، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، بعد 1000 سنة، مدام سيأتي فهو قريب. أما بالنسبة لكل واحد منا فقريب، قريب جدا. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، فإن الأجل لا تدري متى يفجأك، متى يأتيك الأجل، ومن أتاه الأجل قد قامت قيامة، قامت القيامة ودخل، دخل في مقدمات هذا اليوم العصيب، البرزخ من القيامة، البرزخ من القيامة من الآخرة، البرزخ من الآخرة والقيامة بعد ذلك. والذين يقومون المرزخ يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم أي دعوة وأنتم في القبور، فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، ما مكثتم إلا مكثا قليلا. هذا في البرزخ، وكذلك مكث قليل في الدنيا، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني ما لبثوا غير ساعة في الدنيا، والحال أنهم لبثوا فيها ما لبثوا من أعمارهم، ولكن ينظر الكافر إلى أن هذه الأيام الطويلة 60 سنة 70 سنة أكثر أقل كلها كانت يعني أيام سريعة ذهبت، كما قال تبارك وتعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي من الكمد والغيظ، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10، يعني في الدنيا. قال جل وعلا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم، يعني ليس 10، وإنما يوم واحد هو الذي مر علينا فقط. فعمر الدنيا عمر قليل ومتاعها قليل، ويوم القيامة الذي يحدث الله تبارك وتعالى عنه آت لا محال، ولا شك أن البصير من يعمل لهذا اليوم، من يعمل لهذا اليوم هذا ذو اللب وذو البصر. واقرأوا كثيرا سورة الإنسان، أن كل واحد داخل فيها، سورة الإنسان التي كان النبي يقرأ بها في الركعة الثانية من صلاة الفجر في يوم الجمعة كل جمعة، هذه إنما هي اختصار لحياة الإنسان بداية ومآلا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا الطريق وأن يوحينا للعمل الآخرة. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا. سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ حفظك الله، عندي ولد لا يصلي وسب الدين والرب والله، والله عجزت معه ولم أدري ماذا أفعل. إذا طردته من البيت لن يكن هذا مذيا، لأن أولاد السوء كثيرون وسوف ينحرف أكثر، فماذا أعمل أفيدونا أفادكم الله وبارك الله فيكم.
لا كل حال عليه أن يقوم، يعني عليه ما أوجب الله من أمره المعروف ونهي عن المنكر ودعوته، ترغيب تارة وترهيب تارة، ولعل الله تبارك وتعالى أن يشرح له ويدعو له كذلك بالهداية. وكذلك من أسباب هذه أن يدعو له ابنه ويلح على الله تبارك وتعالى أن يهديه وأن يشرح صدره. فهذا الذي يعني في الطوق ما أمامه إلا هذا، أمره المعروف ولا ينهى عن المنكر، والتوضيح له يبين له يعني أيضا باللي يعني باللي والحسنى. قل أنا نصحك لك وأنا يعني أبوك وأنا يعني. كذلك إذا انتفى من عنده الغرض، يعني ما هو غرضه فقط أن يكون مهتدي ليخدم أباه أو ليعمل له، وإنما يعني نفسي يقول أنصحك لنفسي يعني، فهذا أدعى لأن يعني يكون قبول. وكذلك إذا استعان عليه أصدقاء من أصدقاء يعني المخلصين كان له الناس يعني الشباب الذين في سنه ممن يعني يرى فيه من خير، أن كذلك حثهم عليه، حاول أن يبعد عنه أصدقاء الشر الذين ربما نقل هذا عنه، ويحاول هذا من أسباب كلها من أسباب العلاج لهذا. وفوق هذا الدعاء والله المستعان.
هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه، أقوم يوم في الأسبوع بالسهر في العمل طوال الليل ولا أنام إلا بعد صلاة الظهر، وغالبا ما أقوم بعد أذان المغرب، هل يجوز لي جمع العصر مع الظهر في هذا اليوم فقط حتى لا تضيع علي صلاة العصر؟
يعني إذا كان الجمع على كل حال رخصة، ويجوز في مثل حال التعب الشديد وهذا أن يجمع بين العصر والظهر، ولا ينبغي أن يتعمد دائما أنه يعني يترك الصلاة الوقت. إذا كان في يوم تعب شديد وشيء يصلي العصر مع الظهر قبل أن ينام، ولكنه يحرص على أن يقوم لصلاة العصر، لأن صلاة العصر هي يعني صلاة الوسطى. والله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يجب الحفاظ عليه. أما أن يضيعها دائما ويجمع العصر مع الظهر دائما وينام حتى ينتهي به إلى المغرب، يجعلهم يقسمها قسمين، نوما بعد الظهر إلى وقت العصر، ويقوم توضأ ويصلي صلاة العصر ثم ينام بعد ذلك عنده من العصر إلى المغرب، لا ينبغي له أن يضيع صلاة العصر إلا في وقت رخصة يعني قلب على ظنه قط هو ما حيقدر يقوم صلاة العصر ونحو هذا، يفعلها أحيانا ولكن لا يستديمها، لا يجوز له أن يستديمها.
هذا السائل يسأل فضيلة الشيخ طال الله عمرك في طاعة الله، ما نراه الآن بعد الصلاة على على المبدأ ودفعه من القيام على المبدأ بالعقوب صفا واحدا في مكان مخصص لذلك، وقيام المعزين بالسلام عليهم سواء في المقابر أو الذهاب بعد ذلك إلى الديوانية لمدة 3 أيام والقول عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم، فهل هذا من السنة من البدعة بدون بارك الله فيكم؟
تعزية أهل الميت من السنة، بأن يدعى له بأن يرحم الله تبارك وتعالى ميته وأن يعظم أجره فيه وأن يخلفهم خيرا في من فقدوه، كل هذا يعني من السنة، وجاءت أدعية كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم يعزي فيها يعني من مات له يعزي، أمر بأن يصبر وأن يحتسب وأن يعني ويدعو بأن يخلفه الله تبارك وتعالى خلف منه، وذلك تعليمه لأم سلمة لما توفي زوجها قال خذ اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا، وقوله لابنته التي جاءت وتخبره بأن ابنها في النزع وقال مرها فلتصبر ولتحتسب، كذلك علمنا الله أن نقول عند المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون، فإذا قال الإنسان لمن نعزيه أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون واصبر واحتسب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرك في مصابك وأن يخلفك خيرا. من كل هذه التعزية يعني هي من الدين ومن السنة، ولم يأتي كيفية يعني أن تعزي من وقع به المصاب، لم يشرع لنا كيفية معينة، ولذلك أصبحت أي كيفية تكون لا بأس بها، يعني كيفية أنه يكون عند بعد دفنه أو قبل دفنه أن تعزيه، كذلك عندما تعلم بموته وتعزيه فلا بأس أن تعزيه قبل يعني الموت قبل الدفن عندما تعلم أنه قد أصيب، وكذلك بعد الصلاة على الجنازة وبعد دفنها كذلك، وكذلك أن تعزيه في البيت أو أن تعزيه إذا لقيته في المسجد أو في غيره، وكذلك أن تعزيه كذلك بأن ينقل العزاء يعني إليه بواسطة رجل يعني يقول بلغه عزائي، وكذلك أن تعزيه الآن بوسيلة مثلا كالتليفون الهاتف تعزيه بها أو أن تكتب له يعني رسالة بهذا، كل هذه الوسائل والطرق لم يعني إن شاء الله مشروعة، ولم يأتي تحديد يعني عبادي كأمر تعبدي لصورة العزاء، يعني لا يكون العزاء إلا هكذا ما جاءنا، يعني لا تعزوا مثلا يعني من مات إلا بعد الموت ولا تعزوا إلا كذا، ما جاء هذا فهو متروك، فإذا قام عرف للناس لا ينافي الشرع وأصبح من أعرافهم مثلا في العزاء أن يعزوا عند القبر مثلا بعد الدفن فيقفون صف والناس تأتي فتسلم على أهل الميت وتعزيهم، أو أن يذهبوا لهم في بيتهم فيعزوهم أو يلتقوا بهم في مسجد، كل هذا إن شاء الله من الأمور المشروعة، ولكن الغير المشروع هو يعني أمور لمنهى عنها، كان يكلف أهل الميت بطعام لمن يعزونه فإن هذه كلفة، فإن النبي يعني أمر بأن يصنع طعام لأهل الميت لا أن هم يصنعوا طعاما للآخرين، ففي بعض عادات وأعراف قامت يعني في التعزية عند في بلدان المسلمين، لكنها لا شك أنها تخالف يعني الشريعة، كان يتكلف أهل الميت هم بإطعام من يأتي، وفي بعض البلدان 15 يوم لا بد أن يطعموا من يأتيهم ويأتيهم ناس من كل مكان، هذا أمر مكلف وفيه هذا شيء من الفساد، وكذلك قراءة القرآن مثلا هذه الأصوات والاجتماع لهذا ليس هذا من يعني هذا مخالف الشرع، وصورة من الصور التي لم يشرعها النبي أن يكون هناك يأتي بقارئ يقرأ للناس كذلك في بعض البلدان تعزية بتخليم محرمات قدم دخان. رحنا نعزي مرة في هذه لانسفيهت، وجدنا الشقة اللي يعزوا فيها عبارة عن يعني مقهى غرزة، مش مكان عزاء، حيث انك تخرج بعدين تحتاج انك تغسل ثيابك كلها علشان هذا يعلق بك رائحة الدخان المنبعثة. كل واحد لابد يكون امامه، مو لابد يجيب بكل اصناف كمان، يعني حتى مش يكفي صنف واحد كفاية مثلا، لا كل اصناف الدخان لابد تكون موجودة. وبعدين واللي بيدخن واللي ما بيدخن يبدأ يشتغل، هذا ليس عزاء، هذا فساد، يعني فساد وإفساد. فإذا قامت هناك أعراف يعني سيئة لحرام ما تحل، ولكن في العرف الإسلامي الصحيح الذي لا يخالف الشرع فلا بأس به إن شاء
الله.
تحديد مدة لا بأس به، هذا من التحديد لا بأس به، يعني يكون في الهاتف، لأن يمكن هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. فأبيح للمرأة وهي أكثر طبعا أكثر من الرجل تأثرا بهذا المصاب أنها تحد على أي ميت، حتى يعني أو كان يعني أباها أو ابنها أو أخاها وعز، أن تحد عليه وتحد يعني تترك الزينة إلا ثلاثة أيام. قال: إلا على زوج 14 و10، فإن إحداد المرأة على زوجها 14 و10 أيام، كما قال تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله ما تعملون خير. فيمكن مأخوذ يعني أن يعني أن العزاء يكون في هذه الثلاث من باب أن هذه الأيام التي يعني أذن فيها للمرأة أن تحد، وإن كان يعني مأخوذ من باب القياس في هذا، لكن لا بأس به أن يكون لمدة 3 أيام، ولا ينبغي أن يجدد الأحزان بعد ذلك، يعني يستمر هذا الذي نستمر 15 يوم أو أسبوع أو أكثر من هذا أو 40 يوم، وتجديد الأحزان هذا كذلك ب يعني الدعوة إلى 40 وبعدين السنة الأولى، وبعدين هذا طبعا شغل النصارى، فهذا طبعا لا يحل. 3 أيام يمكن له أساس في يعني في السنة، الله تعالى أعلم، ولا بأس في هذا الشيء.
هذه سائلة تسأل: أنا أبلغ المرحلة الابتدائية وتوفي
أنا
مدرسة في المرحلة الابتدائية وتوفي زوجي منذ 2.5 شهر ولدي طفل صغير وليس لي مورد سوى راتبي، ومكثت 2 شهر في البيت للعدة، علما أن
خليها بلاش العدة، العدة
للعدة،
لأن العدة شيء ثاني. نعم، عدة الحرب يعني.
مكثت 2 شهر في البيت للعدة،
نعم،
علما أن أنا وزوج أخي في مدرسة واحدة، فليست العباء، فلبست العباءة.
أنا وإيه؟
أنا وزوجة أخي. في مدرسة واحدة.
نعم.
فلبست العباءة وغطاء الرأس والوجه واليدين بحيث لا يراني أحد، وأصبح أخي يوصلنا إلى المدرسة صباحا ويرجعنا إلى البيت ظهرا، وناظرة المدرسة تفهمت أمري وعزلتني في صفي ولا يراني أحد، فهل يجوز لي ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
لا بس المعتدة لا بس أن تخرج حاجتها ضرورية، لا بس أن تخرج بها، ولا يجب عليها البقاء يعني 4 أشهر والعشرة أيام كلها في البيت. أما إذا كان لها يعني حاجة فلا بأس، فهذه من مدرسة مثلاً مطلوب منها يعني تدريس واجب عليها، فإذا كانت تخرج لتدريس وهي ملتزمة بالحجاب ولا يعني تضع أي شيء من الزينة، طبعاً حرام في معتدها أن تتزين وتتعرض للخطاب ليخطبها أحد، هذا الذي منهي عنه، ولكن أن تخرج في حاجتها لا بأس بها إن شاء الله.
هذا سائل يسأل: يميل البعض إلى كتم وإخفاء بعض مبشرات حياته عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وآخرون يحاولون إشراك الناس في فرحهم واشتراكهم عملا بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ومبدأ إشراك المؤمن فرحه أنه لا يكفر حسد الحاسد ولا يمنع خيرا ما دام قصده في إشراكه فرحته الناس إشراك الناس بفرحه. وأن الكريم رزقنا المعوذتين إن خشيت الحسد, وأن الكريم قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أفيدونا بارك الله فيكم أي الطريقتين أفضل,
هو هذا في تفصيل, يعني هذا في تفصيل. أولا الحديث ليس بصحيح, استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان, هذا الحديث ليس بصحيح, وإن كان طبعا هو حكمة في بعض الأحيان مما يعجب الإنسان عليه مما يكون نشره يكون فيه فساد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يريد أن يغزو قوم فإنه كان لا ينشر هذا, وإنما كان يوري صلوات الله وسلامه. هذا كان يريد أن يغزو يعني ناس فيوري بغيره, يسأل عن الطرق وكذا وكذا الذي تكون في مكان آخر, حتى من كان حاضرا من المنافقين أو من العيون والجواسيس يعني على المسلمين لا يعرف وجهة النبي صلوات الله وسلامه. فهذا في هذا البيان التكمان للحرب وأخذ الحذر, هذا أمر مطلوب كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا, خذوا حذركم يعني من العدو. فمن أخذ الحذر من العدو ألا يعني تطلعه على أسرارك, لأن يعني العدو إذا عرف أسرارك وعرف كذا يجوش هذه الحركة كذا وكذا وكذا فإنه يتمكن. فالكتمان عن العدو يعني على لا بأس. أما بالنسبة لنعم الله ما ينعم الله تبارك وتعالى به على العبد المؤمن, وما ينبغي أن يكتم الإنسان ما ينعم الله تبارك وتعالى به عليه ويتظاهر بضبطه, ما 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 يحل هذا, كما قال جل وعلا الذين يكتمون ما أتاهم الله من فضله, قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا, قال جل وعلا عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فذم الله هؤلاء يبخلون عن الإنفاق في سبيل الله ويأمرون الناس بالبخل, يعني إذا رأوا متصدق يقول له يا أخي أولادك أولى مش حاجة تعطي هذول الناس, لا تعطي هذا يمكن أغنى منك, ليش تعمل كذا؟ يأمر الناس كذلك إذا رأى يعمل عمل الشيطان, فهذا يعمل عمل الشيطان في الصد عن يعني عن سبيل الله, وعن إن إذا رأى من ينفق كذلك يبخله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل, يعني العباد سواء كان هذا الكتمان بأنه يقول لا والله ما عندي ولا جاني ولا سوي ولا كذا ولا كذا, وهذا في من يعني إذا سأله السائل فيتظاهر بالفقر والحاجة وأنه أحوج بها, فهذا الكتمان يعني في هذا الأمر مذموم. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس, يعني مباهاة ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ما أنعم الله تبارك وتعالى عن العبد لا يجوز كتمان في المال فيها, وكذلك ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من نعمة في الدين أو في الدنيا فلا بأس من الحديث بها, يعني لا بأس من الحديث بها, تحدث بنعمة الله تبارك وتعالى لا فخر بها. أقول مثلا والله يا الله سبحانه وتعالى يعني السر لي حفظت القرآن مثلا في سنتين قبل, هذا نعمة أنعم الله عليك, وتريد من الناس إنه والله قد يأتسي بك من يسمع منك هذا, يعني يقول والله زين فلان هذا رغم شغله كذا لكن جد واجتهد وحفظ القرآن أو فعل هذا الفعل أو عمل كذا وقرأت كذا وتعلمت كذا, فيكون هذا من يعني بيان نعمة الله تبارك وتعالى. كتمان النعم عن الحسود، يعني من يحسد يعني لا بأس ألا يعني يقول الإنسان بهذا إذا يعني علم أنه يحسد، والعين حق طبعا كل شيء مقدر. صاحبنا هنا في السؤال قال بأنه ليش الإنسان يعني يخاف من هذا وهذا مقدر؟ نعم هو مقدر، ولكن يعني الحاسد يعني لا ينبغي ذكر المنعم عليه، لأنه قد يعني يضر، أما بفعل كما فعل إخوة يوسف في أخيه، فالذي ليش فعلوا ليش أخذوا أخوهم قطوه في يعني في غيابة الجب حسن لما عرفوا يعني ما أنعم الله عليه من هذه الرؤية. فلذلك يعقوب قال لابنه قال ليوسف له قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدك كيدا، الشيطان الإنسان عدو حسد. فالحاسد يعني ممكن أن يعني يخفي الإنسان عليه ما فضل الله تبارك وتعالى به من باب، كما قال النبي إذا رأى أحدكم في نومه يعني ما يحمده رؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى ما يحمده قال النبي لا يحدث به إلا من يحب، يعني لا تحدث بالرؤيا التي كنت رأيت رؤيا صالحة وخيت لك، لا تحدث إلا من تحب، لأنه ممكن هذا الذي يضغبك مثلنا وكذا يعني يشتهك ربما حسدك في هذا الأمر. فعلى كل حال يعني كتمان النعمة عن الحسود المعروف بالحسد وبيد يعني لا ينافي توكل الوقاية منه، يعني الوقاية بالله تبارك وتعالى من شر، ولكن إظهار النعمة بالشاكر وكذلك إظهار نعمة الله تبارك وتعالى يظهر الإنسان نعمة، وما بنعمة ربك فحدث أن يحدث بها ليأتسي الناس بهذا ولذكر لفضل الله تبارك وتعالى، تنشر ما يعني فضل الله عز وجل عليك وما أعطاكه، هذا من باب تحدث بنعمة الله وهو خير. فالمسألة فيها تفصيل. نعم
هذا سائل يسأل يا شيخ بارك الله فيك استعمال المسبح.
المسبح صبح يجوز أن يعد المسلم الـ 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 يعني التسبيح بأي وسيلة، وأشرف هذه الوسائل هذه يعني مسبحة النبي صلى الله عليه وسلم أشرف شيء هذه اليمين، كان النبي يعقد التسبيح بيمينه صلى الله عليه وسلم، واليمين ما شاء الله فيها 15 فاصل، فيها 5 أصابع وكل أصبع فيها فاصل، فممكن تعد عليها هذه عندنا 15 فتعد عليها سهل 100 تعدها على 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إذا قلت على كل فاصل فتعملها مرة ومرة والأصبع يعني تنصر مرة فيكون هذه يعني 99 وتقول كمان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فممكن أن نعد باليد، وكذلك ممكن أن نعد بغير هذا العد بالحصى، وقد أخر النبي يعني إحدى زوجاته وتعد التسبيح بالحصى، جلست تعد التسبيح بالحصى ورأى النبي تفعل هذا من بعد صلاة الفجر، صلت وجلست في مصلاها حتى علت الشمس، وقال لها النبي ما زلت في مكانك؟ قال أنا قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنت قلت، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رواء نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد الكلمات، قالها 3. فالشاهد أن النبي رآها تفعل هذا ويعني أقرها وهي تعد يعني تسبيح الحصى، وإن كان النبي كذلك قد قال لزوجاته وعقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات، يعني يد مسؤولة، فلما تعقد التسبيح بها بيدك تشهد لك عند الله تبارك وتعالى. وكذلك على كل حال يعني ما تعد به التسبيح يشهد لك عند الله، فإذا كان من الأسهل كذلك كان بعض السلف يعني من الصحابة والتابعين كان لهم يعني أشياء يعد عليها،
بعضهم كان يأخذ حبل مثلا ويعقد فيه عقد ويسبق عقد معدودة ويعد بهذا. بعضهم كان يعد بنوع. المسبحة نوع منها، يعني المسبحة على كل حال التي فيها هذا العدد المعلوم هذا لا بأس تأخذها للتسبيح، بس لا تأخذها للتلويح. ها؟ فإذا كانت سبحة لا بأس بها، أما لعبة تلعب فيها عاد كيف هذا إن شاء الله نقول أمر مباح. نعم أيوة. أثر عبد الله بن مسعود لم يلمهم على عد الحصى على عد التسبيح، وإنما لامهم على الطريقة التي جلسوا فيه، فإن الطريقة في المسجد وهو أنه جماعة مجتمعين جماعات في المسجد وكل جماعة أمامهم كوم من الحصى في المسجد، وعلى كل مجموعة رجل على رأسهم يقول لهم يلا عدوا يعني سبحوا مئة غير عدود، كل واحد منهم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهذول هللوا مئة هللوا مئة. فهذه الطريقة، لذلك أنكرها يعني أبو موسى الأشعري أول ما شافها أنكرتها قلبه وراح لعبد الله بن مسعود قال أنا شفت في المسجد اليوم شيء، كان هذا بالفجر أنكرته ولا مرى إلا خير، يعني مو شيء يعني لكن هو خير الناس تسبح. قال له رأيت كذا وكذا وكذا، فقال له وماذا قلت لهم؟ ايش قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيء يعني ابتغاء مشورتك انتظرت أمرك أفقط. فقال ألا 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 يعني ألا قلت لهم عدوا خطاياكم وأنا ضامن ألا يعني يظلم الله لكم من حسناتكم شيئا. ثم لما جاء عبد الله بن مسعود قال لهم يا قوم والله لا أنتم على ملة هي أهدى ملة رسول الله أو مقتحم باب ضلال، يعني يا إما أنتم أهدى من النبي يعني عرفت شيء النبي ما عرفوش، هذا قاعدين تسبحوا بهالشكل هذا الرسول ما أمر بهذا، قال يا أنتم أهدى من النبي يا إما ضالي. قال يا أبا عبد الرحمن ما ردنا إلا الخير. فقال لهم وكم من مريد الخير لم يبلغ. فقال لهم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله لم تبلى وهذه أوانيه لم تكسر والحين التلاتف. هذه الصورة صورة بدعة، الصورة التي يعملوها هؤلاء صورة بدعة، وكنت أحكي للجماعة من هذه الصور صور كثيرة. حدثني واحد من إخواننا في تركيا قال إحنا عندنا في المساجد فيها غرف، وهذه الغرفة فيها هذه غرفة للتسبيح بس فيها سبحة حجم الغرفة، وهذه السبحة عبارة عن حبل حبل طويل، وكل حبة من حبات السبحة بقدر بيض النعام، ويجلس عليها يعني يجلس الجالسون للتسبيح في جنبات الغرفة على جوانب الأربعة، وهذا يقول سبحان الله كان يأخذ الحمد لله وانت ماشي وتلف الحطة كلكم بحضر انت ما شفتوها كيف لو شفتوها. فأي صور من صور التسبيح صورة ما هي، لكن نقول لمن يعني أخذ شيئا يعد عليه التسبيح وهو يعد عليه لا بأس. وكذلك هذا اليابانيين اخترعوا لنا شيء سهلة حطه في جيبك هذا إلكتروني، كل ما تسبح تسبيحة تضغط 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 تطلع لك الرقم اللي انت سبحت فيه. أنا أقول لا بأس بها ما إن شاء الله لا بأس، لكن الأفضل من كل هذا هو التسبيح على بيت إن شاء الله. ما عملناش دعاية للإلكتروني السبحة الإلكترونية هذه زي.
على السؤال له شخص ثاني نفس السؤال يقول وهل يجوز استعمال السواك والسبحة في خطبة الجمعة؟
يعني شلون يعني الخطيب يقول زينك يسوق
خطبة الجمعة يسبح أو يسوق؟
يعني الخطيب ولا
الجمعة؟
لا، إذا كان واحد جالس يسمع الخطبة لا يجوز له أن يشتغل بشيء، لا يشتغل بتسبيح ولا بسواك بل ولا يمس الحصى، فإن استماع الخطبة يجب أن يكون يعني الشخص مستمع الخطبة متفرغ من كل شيء، فلا يسبح يشتغل بتسبيح. الإمام هو بصوب خطيب يخطب هو وهو جالس مشتغل بالتسبيح، فاشتغل بالتسبيح لا
إذا انشغل عن الخطيب سواء كان بتسبيح أو بتحميد أو بقراءة قرآن، قال حتى لو طلع المصحف وقاعد يقرأ فيه أو هو قرأ من حفظه، فإذا اشتغل بأي عمل من الأعمال هذا يبطل تبطل جمعته في أنه ما كل جمعة لغى كما أخذ النبي ومن لغى فلا جمعة له. بل لو مس الحصى يعني جلس كده يقعد يخطط في الحصى واشتغل فيه يبقى ما عندنا حصى الآن في المسجد، لكن لو جلس يلعب في الموكيت مثلا وهو قاعد ويخطط فيه فهذا لا شك أنه يعني يكون قد فسدت جمعته، فيجب عند خطبة أن يستمع، يجب أن يستمع وأن ينقطع عن شيء حتى لا يأمر بالمعروف ولا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا ولا، وإنما فقط يستمع. نعم.
السؤال الأخير.
أيوة.
ذكر النار وذكر الجنة.
أيوة.
إذا استعاذ الإنسان.
لا ما في مانع استعاذ في نفسه من هذا. نعم. أو يمر ذكر الرسول فيصلي عليه. يعني إذا كان الخطيب مثلا مرة يعني في كلامه وفي تذكيره بذكر النار فقال المستمع نعوذ بالله منها، اللهم أعذنا منها، كان في نفسه. وهو أنه مثلا مر ذكر النبي فصلى عليه في نفسه، كل هذا لا، هذا من حقيقة الاستماع، وإنما الاستماع إنما هو بشيء خارج الخطبة، إنما هو هنا الآن هذا من يعني من تمام الاستماع للخطبة. نعم.
السؤال الأخير
الخمر طبعا مرت بمراحل. لا الخمر حرمت بعد في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التحريم الكامل الأخير، والآيات التي نزلت في الخمر نزلت 4 آيات في الخمر، أولا ذكرها وجاء في معرض أنها يعني من جملة النعم يعني نتنعم بها في قول الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه السكر ورزقا حسنا، سكرا على وجه الصحيح من أوجه التفسير سكرا يعني مسكرا ورزقا حسنا، وفيه غمز للسكر لأنهم كانوا العرب كانت تعتقد بأن هذه أعظم نعم أحسن شيء عندهم الخمر فوق كل شيء فوق الطعام والشراب وأكبر لذاتهم وأكبر مشتهياتهم. نعم. فذكروا يعني هذا من جملة ما يعني أنعم به عليهم. ثم جاء بعد ذلك نزل في قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فجمعت مع الميسر وبين أنها فيها بعض منافع هي والميسر وفيها إثم، ولكن الآثام التي في الميسر والخمر أكبر من المنافع. قيل إن المنافع التي في الخمر أولا أنها كانت تجارة، كانت تجارة هذه من أعظم التجارات التي يتاجرون فيها ويحسبون فيها ويعملون فيها، أي واحدة أنها كانت نشوة، هذه نشوتهم وملذتهم واجتماعهم، يعني اجتماع الأصحاب والخلان وكذا اجتماعوا عليه الآن احنا على الشاي مثلا، فكان اجتماعهم الخمر، فكان اجتماعهم يعني جلساتهم إنما هي على خمر، فهذه يعني نشوتهم و اجتماعهم. وكذلك كانوا يعتبروها أنها داعي للشجاعة، أنها خلاص ونشربها فتتركنا ملوك وأستا لا ينانيه اللقاء، كلام حسن بن ثابت اشربوا هاي الخمر فتتركنا ملوكا يعني ملوك في الخيال طبعا، وأستا لا ينانيه اللقاء في الحرب، يشرب خمر ويدخل الحرب خلاص ما يعني لا يبالي. فقال كان يقول فإذا يعني سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، فإذا صحوت فإنني رب الشوية والطيب. الخورنق هذا قصر كسرة، والسدير قصرة، المقاولين طبعا فتحوا وقذانهم ما شاء الله قصور. الشاهد أنه قيل هذه يعني بعض المنافع التي كانوا يعني في الخمر، وأما الميسر فقد كانوا يعني سراتهم، وإذا كسب من الميسر يجعله للفقراء والمساكين ما يأكل منه كثير. فكان هذا من ضمن المنافع أنها كذلك باب يعني للإنفاق على الفقراء والمساكين. لكن فيها الإثم، إثم كبير بين الله تبارك وتعالى بعد هذا الإثم من الخصومة والبغضاء وضيع العقل والصد عن سبيل الله. ثم لما ذكروا بهذا نهوا أن يشربوا وقت الصلاة، هذا قول الله عز وجل: يا الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فكان لا يشربون طبعا إلا بعد الصبح عشان يكون في وقت الظهر كثير، وكذلك بعد العشاء، فخربطت عليهم عشينا. ثم بعد ذلك نزل قول الله عز وجل: يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. طبعا قال أهل العلم بأن التدرج هكذا في تحريم كان لاستفحال أمر الخمر في المجتمع، يعني العربي كانت الخمر واصلة للأعماق، ما فنزعهم عنها مرة واحدة من أول شيء يصير صعب عليه، أن الأمر المعتاد المحبوب للنفوس الذي خلص ألفته واعتادته وأصبح جزء من كيانها، لما يجي فجأة يقول لهم اتركوه يعني يصيبهم مثل يعني الصدمة وقد لا يعني. فكانت هذه الأمور كلها تمهيد، يعني الآيات التي نزلت فيه كانت تمهيد لأن يأتي الوقت الذي يقال لهم اتركوا الخمر. لما خلها الله فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب. ويقول أنس بن مالك: كنت في شرب من الأنصار في بيت أبي طلحة أسقيه، يعني أنس الذي يسقيه، يقول: فجاء آت فقال حرمت الخمر من بر، جاء بيد طرق عليهم وقال لهم: ترى الخمر حرم. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى الدنان فاكسرها. قال له: قم يا أنس، هذا طبعا ابن زوجته أم سليم، قال: قل من الدنان. الدنان جمع الدن، والدن دن الخمر اللي هو الجرار الكبيرة التي كانت تضع، يأخذ فحملته وين وداه على الشعب، قد فكسرت وإنها لتسير في طرقات المدينة. كل واحد عنده هذا صار خلاص كسرت تسير في الطرقات، فهذا عرفه وهذا مخزون، هذا من هذا. حتى إن أبو طلحة ذهب للرسول وقال: رسول الله عندي خمر الأيتام، أنا عندي خمر، يعني خمرهم عمل أيتام، هذا مال يعني الأيتام. ثم قالوا: أفأخللها، يعني أجعلها خل والخل دي. فقال له النبي: أهرقها. فأمره أن يكسرها وإن كانت لأيتام. وهذا أخذ من هذا أن الخمر لا تقوم مالا على المسلم خمر، فإذا رأيت خمر عند مسلم حتى لو كان مهما كان اكسرها، فهذا مال لا يقوم، ما يجوز، يعني تقويمه ولا تغريب. والحمد لله رب العالمين.